Chiara e com o Chiara. الرحمن فيه ها؟ ما جاش؟ طيب حد مع الكتاب طبعا مش خير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس السابق عن قاعدة من قواعد علماء الأصول رحمهم الله. ما هي هذه القاعدة وما المقصود منها؟ نعم تفضل. إذا تعارض نصان، والتعارض هنا هو تعارض نسبي بالنسبة لنا، وإلا فحاشا الكتاب والسنة من وجود التعارض فيهما، لكن هذا التعارض هو تعارض بالنسبة لنا فيما يبدو ويظهر. إذا تعارض نصان، سواء قلنا آيتين من كتاب الله أو حديثين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما محفوظ والآخر غير محفوظ من حيث الدلالة، قدم المحفوظ على غير المحفوظ. ما معنى قولنا محفوظ وغير محفوظ؟ نعم نعم. المحفوظ أي لم يستثن الشرع منه جاء جزءا أو شيئا أبقى الشرع دلالته على ما هي عليه في العموم. بطبيعة الحال تبين الآن غير المحفوظ، لأنه بضدها تتبين الأشياء. إذن غير المحفوظ هو النص الذي استثنى الشرع منه بعض أجزائه. على كل حال هذه القاعدة مفيدة عندما يتعارض عمومان من الكتاب أو السنة في الظاهر. فماذا نفعل بهذين العمومين؟ ننظر إلى المحفوظ الذي لم يستثني الشرع منه شيئا ونبقيه على عمومه، ويغلب هذا العموم على النص الآخر الذي علمنا أن الشرع قد استثنى منه بعض أجزائه، وطبقنا هذا على تعارض الحديثين لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر، مع قوله إذا صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فغلبنا حديث دخول المسجد. لماذا؟ لأننا وجدنا في النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر وجدنا أدلة تستثني من هذا العموم بعض أجزائه كالصلاة في مكة في وقت الإيه؟ في وقت الكراهة. نعم، فبين هذا أو دل هذا على أن هذا العام وهو لا صلاة بعد العصر قد استثنى الشرع منه بعض أجزائه. إذن فمن ضمن ذلك أننا نقول إذا دخل أحدكم المسجد يجلس أو يصلي في وقت الكراهة، قولا لأهل العلم رجحنا أنه يصلي وهو قول الإمام الشافعي رضي الله عنه. طيب، إذا تعرضنا في الدروس لقاعدة لابد أن تنتبه لها. لماذا؟ لأن القواعد تضبط لك المسائل، فقد تأتيك مسائل تشكل عليك في تعارض الأدلة في ظاهر الأمر كما قلت تعارضا نسبيا بالنسبة لنا في فهمنا نحن لا في نفس الأمر. عندئذ إن كنت فهمت المسائل كمسائل جزئية تفهم المسألة المشروحة، ولكن إذا ضبطت القواعد استقامت لك المسائل وانضبطت، فإذا جاءتك مسألة استطعت أن تطبق عليها القاعدة إذا فهمتها وعرفت دليلها. طيب، نبدأ إن شاء الله بدرس اليوم، نسأل الله التوفيق والإخلاص لنا ولكم. فين عبد الرحمن؟ طيب تفضل.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب أحكام الأذان.
نعم، باب أحكام الأذان. انتهينا من الأبواب التي مضت، نبدأ الآن بأحكام الأذان. واحد يقول: طيب متى ننتهي من الفقه؟ قلت: إذا يسر الله لنا ولكم وأمضينا 5 سنين أرجو أن ننتهي. في 5 سنوات أرجو أن ننتهي، فإن حيينا معكم أتممنا لكم هذا، وإلا يسر الله لكم. نعم،
يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا.
نعم، يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا، هذا الحكم الأول. نعم،
ينادي بألفاظ الأذان المشروعة.
نعم،
عند دخول وقت الصلاة، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن.
هذه المسألة الثانية، قال: ويشرع للسامع أن يتابع الأذان، يعني أن يردد مع المؤذن. هذه المسألة الثانية. نعم،
ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة.
هذه المسألة الثالثة، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. إذن ذكر الإمام رحمه الله في هذا الباب ثلاث مسائل. المسألة الأولى شرعية الأذان، والمسألة الثانية إجابة المؤذن، والمسألة الثالثة قال رحمه الله مشروعية الإقامة. الأذان هو الإعلام، قال تعالى وأذان من الله ورسوله إعلام. وفي الشرع الأذان هي ألفاظ مخصوصة للصلاة شرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الأذان اللي احنا الحمد لله كلنا نعرفه. ومبدأ شرعية الأذان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما يتلخص من الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما الواردة في هذا الباب، مبدأ شرعية الأذان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أن قدم المدينة ولم يكن للمسلمين هذا الأذان المعروف اليوم، فتفكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يفعل لكي يعلم الناس بدخول وقت الصلاة، وتشاور عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في ذلك، فمنهم من أشار بأن يتخذوا ناقوسا كناقوس النصارى. ذكر ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث قال النقص هو ناقوس النصارى، وهي خشبة طويلة تضرب بخشبة قصيرة، يعرفون منها وقت صلواته. فبعضهم أشار بناقوس كناقوس النصارى حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك مع كراهته لهذا لعدم تشبهه أو لكراهة تشبهه بالنصارى. ثم أشار بعضهم أن يتخذوا بوقا كبوق اليهود، البوق معروف هذا ينفق أو يصوت فيه فينبعث صوت عالي بسبب التردد. وبعضهم أشار بغير ذلك، فكان في أول الأمر أنهم كانوا ينادون الناس يخبر بعضهم بعضا بالصلاة، صح بذلك الإسناد عن عمر رضي الله عنه وعن غيره. فكان أول الأمر أنهم ينادي بعضهم بعضا للصلاة، ثم بعد ذلك رأى بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهو عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، رأى في المنام رجلا عليه ثوبان أخضران وبيده ناقوس، فقال له عبد الله بن زيد رضي الله عنه أتبيع هذا الناقوس؟ فقال له الملك لما؟ فقال
بالصلاة. فقال له: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فعلمه الأذان 19 كلمة. كم كلمة؟ 19 أو 17 كلمة. يأتي الحديث الآخر الذي فيه 19 كلمة. فعلمه الأذان، فلما استيقظ رضي الله عنه ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق، أو رؤيا صدق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فخرج عمر رضي الله عنه يجر ثوبه ويقول: والله يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى عبد الله يرحمك الله. فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم أمر عليه الصلاة والسلام أمر بالأذان. فكان هذا أول مبدأ شرعية الأذان، وكان هذا في المدينة، لأن شرعية الأذان لم تحصل في مكة، إنما حصل في المدينة. والأذان الإمام الشوكاني قال: يشرع كلمة يشرع أعم من قولك يجب أو يستحب، لأن كلمة يشرع أي أن الشرع شرع هذا الأمر، لكن هل هذه الشرعية مستحبة أو واجبة؟ فإذا قلت يشرع كذا أعطاني دلالة مطلقة أن هذا الأمر أراده الشرع وهو مشروع. بعد ذلك هل هو واجب أو مستحب؟ هذا أمر آخر. ولذلك إذا أراد العالم أن يحتاط وأن لا يعطي جوابا وحكما صريحا في المسألة، عدل من قوله يجب أو يستحب إلى قوله يشرع. إذا لا تفهم من كلام العالم إذا قال يشرع كذا، لا تفهم أنه يقصد أن هذا الأمر واجب أو مستحب، بل قد يشرع ويكون واجبا، وقد يشرع هاي أولاد ويكون مستحبا. طيب، الإمام الشوكاني ماذا قال؟ قال: يشرع الأذان. ولما جاء إلى مسألة إجابة المؤذن قال: يشرع. ولما جاء للإقامة قال: تشرع. إذن لم يعطي رحمة الله عليه حكما للأذان صريحا، يشرع هل هو واجب أم مستحب؟ هل إجابة المؤذن وأن أقول مثل ما يقول تجب أم تستحب؟ وهكذا هل الإقامة تجب أم تستحب؟ وهذا ما نبينه بحول الله وقوته وبالله التوفيق. فأقول: اتفق العلماء على مشروعية الأذان كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المستفيضة في شرعية الأذان في الصحيحين وغيرهما أمرا وقولا وإقرارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر، فلما جاء عبد الله بن زيد وأخبره بالرؤيا قال: قم يا بلال، قم يا بلال فأذن فإنه أندى صوتا منك. وأمر عبد الله رضي الله عنهم جميعا أن يلقي الأذان على بلال رضي الله عنهم، وجعل بلالا هو الذي يؤذن لأنه أندى صوتا أقوى وأصفى وأبين صوتا من عبد الله ابن زيد. إذن هذا أمر وإقرار وترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا لا يختلف فيه أهل العلم، ولكن العلماء رضوان الله عليهم تكلموا في حكم الأذان فاختلفوا في ذلك رحمهم الله، فقال بعض أهل العلم: الأذان فرض كفاية. وقال بعض أهل العلم: فرض عين لمن أراد الصلاة ولم يؤذن لصلاته. صورة المسألة: لا يختلف العلماء، إذا جئت أنا الآن إلى المسجد هنا واجتمعنا لصلاة العشاء فقام مؤذن وأذن بيننا، لا يتنازع العلماء إطلاقا أن هذا لا يكفي، بل ما دام أن هذا قد قام وأذن للصلاة فإن هذا يجزئ عن الجماعة الموجودين. طيب، جاء رجل وقد فرغنا من صلاتنا، انتهينا من صلاتنا، فجاء ليصلي، هل هذا أذن لصلاته هو؟ الجواب: لا. فهل يشرع له أن يعيد الأذان أم يصلي بغير أذان؟ اختلف العلماء. قال بعض أهل العلم: يجب أن يؤذن، وقال بعضهم: شرط أن يؤذن، وقال بعضهم: يستحب أن يؤذن. إيش الفرق؟ يجب أن يؤذن وشرط أن يؤذن، ما الفرق بين الدلالتين أو بين اللفظين؟ ها؟
لا تجوز الصلاة شرط، يعني لا تجوز الصلاة إلا بالأذان.
أحسنت. يجب أن يؤذن إن لم يؤذن عليه الإذن. شرط أن يؤذن، علقوا صحة الصلاة بماذا؟ بالأذان. فإذا لم يؤذن فصلاته باطلة. يستحب أن يؤذن، إذا فعل يؤجر وإذا ترك لم يأذن. أما إذا قام من يؤذن للجمع الذين حضروا للصلاة، لا خلاف أن هذا هو السنة وأن هذا يجزئ. فاختلف العلماء في الأذان، وقال بعضهم: الأذان مستحب وليس بواجب، وهذا خطأ، هذا يخالف الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما السنة فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمة الله عليهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما أمهل، فإن سمع أذانا لم يغر عليهم أضار. ما وجه الدلالة هنا على وجوب الأذان؟ ها؟ من أين نأخذ من هذا الحديث الصحيح في الصحيحين أن الأذان واجب؟ نعم. طيب أعدت الحديث، أنا قلت ما وجه الدلالة، فأنت أعدت الحديث مرة أخرى. أحسنت، أنه جعل الأذان علامة على إسلامهم أو عدم إسلامهم، وأنه إذا سمع الأذان امتنع من قتالهم، وإذا لم يسمع استباح قتالهم، فدل ذلك على أن الأذان واجب. فالأذان واجب كما ثبت أيضا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية، في رواية من الغنم القاصية في أظن في المسلم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يدل على وجوب الأذان. ما وجه الدلالة أو ما هو موضع الشاهد على وجوب الأذان من هذا الحديث؟ نعم. ها؟ لا غيركم الجماعة دول نايمين ولا ايه؟ ها؟ ما وجه الدلالة أو ما موضع الشاهد على وجوب الأذان؟ نعم. لا قضي، قضي الأمر. ها؟ ها يا ولد، من قوله استحوذ عليهم الشيطان أي تمكن منهم، ولا يستحوذ عليك الشيطان إلا إذا تركت أمرا واجبا. قال تعالى مش عاوزة شطارة، هي استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. إذا استحواذ الشيطان، تمكن الشيطان منك، إنما يكون إما بفعل محرم أو بترك إيه؟ أو بترك واجب. وعلى هذا جرى عمل الصحابة والسلف، فلم يكونوا يتركون الأذان في المساجد، بل كانوا يؤذنون في حروبهم وفي سلمهم وفي شدتهم وفي رخائهم، وجرى عملهم على ذلك ديمة. إذن الأذان واجب، وهذا واضح والحمد لله من الأدلة الشرعية. وأقول هذا الواجب هو فرض كفاية بالنسبة للحاضرين للصلاة المؤذن لها. فرض كفاية ايش يعني فرض كفاية؟ فرض الكفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين، كصلاة الجنازة. الرجل اذا مات كل مسلم في مشرق الدنيا ومغربها يصلي عليه؟ لا، هذا فرض ايه؟ فرض كفاية. وفرض عين، وفرض العين ايش معناه؟ يتعين على كل مكلف ان يقوم به. فهذا الاذان بالوصف الذي ذكرته فرض كفاية باتفاق العلماء، اعني اذا اذن المؤذن للصلاة وحضر الناس لتلك الصلاة لا يؤذن احد اخر، لان هذه الصلاة قد اذن لها. هذا الفرض الكفائي باتفاق العلماء، لكن العلماء يختلفون في الصورة الأخرى. من جاء متأخرا وقد فرغوا من الأذان، أو من فاتته الجماعة في بيته وقد ترك الجماعة العذر، هل يؤذن أو لا؟ هنا العلماء يختلفون. إذن في الصورة التي هي فرض كفاية، ما هي التي يتفق عليها العلماء؟ الصلاة التي يؤذن لها وقد حضر الناس واجتمعوا له، يؤذن أحد، وهذا هو المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل الآن إلى الصورة الأخرى، وهي حكم الأذان للمنفرد أو المسبوق. أما المسبوق إذا حضر الجماعة الأولى فلا يختلف أهل العلم أنه ما عليه أذان، لأنه فور أن يأتي سيلتحق بالجماعة. ولكن المنفرد إذا جاء إلى المسجد وقد فاتته الجماعة، هل يؤذن أم لا؟ كذلك المنفرد في بيته، وأنا أرجو منكم الانتباه لأننا سنتكلم في مسألة يعني كأنها ماتت بين المسلمين، ومن أحيا سنة أو فريضة ماتت أحيا الله قلبه، فأرجو أن ننتبه يا إخوان. انتهينا من فرض الكفاية. أما إذا صليت في بيتي أو جئت متأخرا للمسجد فهل أؤذن أم لا؟ لأهل العلم في هذا أقوال. قال الشافعي: المنفرد يؤذن ولو في بيته، ولكنه يؤذن عند الشافعي استحبابا. ها، حكم جديد ولا لا؟ ايه رأيكم؟ حكم جديد؟ انا اظن بل اجزم واقطع انه منذ ان ولدنا ما احد منا اذن في بيته اذا اراد ان يصلي منفردا، وانا اولكم، حتى جاءنا شيء من العلم. ولذلك اكرر، ارجو الانتباه جدا للمسألة. لماذا؟ في مسائل واضحة جلية، في مسائل خفية. يعني انت كل يوم هتجيب لنا جديد يا اخي، وقل رب زدني علما، ليس من كيسي. اقول قال الشافعي ثم نأتي بالادلة. اذا ليس من كيسي يا اخواني، لا تنقلوا عنا الفتوى وتنسبوها الينا، انسبوها الى من ننسبها. انتم الان تقولون قال فلان فيضج الناس علينا، لكن قال الشافعي سمعنا واطعنا. خطأ، انت طالب علم انقل عن اكابر. ولذلك ايش يقول للامام احمد؟ قول الشافعي عندي رأي، وقول مالك وقول الأوزاعي، وإنما خذوا عمن أخذوا. إذن قال الشافعي، وهذا على هذا القول جماهير الشافعية، والقول الراجح في مذهب الشافعية، وهو نص الشافعي، نص عليه رضي الله عنه. ماذا يقول؟ قال الشافعي: يؤذن المنفرد للصلاة استحبابا إذا كان قد أذن في بلدته. إحنا الآن في ناس جو واحد يصلي، وقد أذن للصلاة في هذه البلدة. الشافعي يقول عندئذ يبقى الاستحباب لهذا المنفرد. ولي قصة علمني الله بها أخرجها لكم من باب الفائدة. اجتمعنا في مجلس مع بعض إخواننا من طلبة الحديث جزاهم الله خيرا، فأثيرت مسألة أذان المنفرد، هل يؤذن أم لا يؤذن؟ فبادرت وقلت لا يؤذن. فقال لي إخواني لماذا؟ قلت لأننا لم نحفظ عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يؤذنون في البيوت، ولو فعلوا ذلك لنقل إلينا. ودار نقاش طويل، وتمسكت بقولي وقلت ائتوني بأحد من الصحابة أذن في بيته، فعجزوا أن يأتوا عن الصحابة بشيء. قالوا قال الشافعي. قلت رحمة الله عليه خالفه غيره وانفض المجلس. فوقع في قلبي أن أبحث المسألة، فرجعت إلى كتب الآثار ففوجئت أنه ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يؤذن في بيته، وكان بعضهم يؤذنون في بيوتهم وهم يصلون منفردين. فتبين أن الشافعي رضوان الله عليه إنما أخذ هذا القول والله أعلم من وقوفه على تلك الآثار، فجزاه الله عن الإسلام خيرا. إذا صح عن بعض الصحابة وعن التابعين رضي الله عنهم أجمعين، صح عنهم الأذان للمنفرد. والآن بقول الشافعي نقفل، لأن الأدلة في عمومها تدل عليه، ثم فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. إذا من أراد أن يصلي في بيته أو جاء مسبوقا شرع له الأذان، فقد روى ابن أبي شيبة بسند جيد أو صحيح أنه أتى إلى مسجد عمرو بن عوف أو مسجد قريب من هذا المسمى، فوجد الناس قد صلوا ومعه 20 فتى من فتيانه. قال فأذن ثم أقام وصلى بأصحابه. إذا ماذا فعل؟ أذن. ماذا فعل؟ أذن في هذا المسجد، مع أنه قد فرغ الناس من الصلاة والأذان فيه، ومع ذلك ماذا فعل رضي الله عنه؟ أذن وأقام وصلى جماعة. ولذلك سنتكلم عن إعادة الجماعة، فلنا فيها قولان، قول قديم وقول جديد. ما تستعجبوا، إمام الفقهاء الشافعي كانوا يقولون هذا في القول القديم والقول الجديد. الإمام أحمد كان يقول في المسألة قولا وقولين وثلاثة، يقول بما أوتي من العلم، فإذا جاءه الحديث يرجع إلى الحديث. المهم، فالمقصود أنك إذا دخلت المسجد وقد صلى الناس شرع لك الأذان، ما تيجي تاخذ الميكروفون والحج طه طبعا انا عارف انه كان هيقول الكلمة دي فعشان كده سبقته. نعم. فما تيجي تاخذ الميكروفون وتعمل لنا فتنة. لا. انت تؤذن لنفسك ولمن معك. وان الاذان العام قد فرغ منه. اذا جيت الان الى صلاة العشاء. الجماعة صلوا العشاء واذنوا وانصرفوا. جيتوا معايا 10 معايا 20 شخصا او كذا. فاردت ان اصلي. طيب يا اخي لا تمس هذا الميكروفون بسوء. انت اذن وصلي بمن معك. لكن ما تأتي بأذان للعامة فإن أذان العامة قد فرغ منه وإنما أنت تؤذن لمن معك. هذا أمر غريب وأنا أعلم أنه غريب ولكن إذا صح الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه فلا ينبغي العدول عنه سواء تركه الناس او عمل به الناس. انظر ماذا يقول الامام الشافعي. يقول كلاما معناه او كأن هذا لفظ الشافعي. قال ولست اوقف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اذا جاب الحديث لا اترك العمل به. قال الشافعي ولست اوقف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اعلم من قال به من الناس او من عمل به فان الله قد جعل نبيه حجة على الناس ولم يجعل الناس حجة على نبيه. هذا اقرب ما يكون لكلام الشافعي رضي الله عنه. الحاصل اذا اتيت الى مسجد أذن وأقل وصلي وأذن لمن معك. لا صبر جميل صبر جميل. ولذلك أنا حس وقلت يشرع لك. لسه ما تكلمنا شيء يجب أو يستحب. كذلك في البيت في مصنف ابن أبي شيبة لما طالبنا إخواننا هؤلاء الطلبة ونحن كذلك طلبة يا أخي ما الدليل على الأذان في البيوت؟ فتمسكوا بعمومات وبأقوال لبعض الفقهاء وأظن في مصنف ابن أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق بسند جيد عن جابر بن عبد الله قال دخلنا على جابر وقد وضع ثوبه كذا وكذا قال أصليتم؟ قلنا هذا حين فرغنا من صلاتنا. قال فأذن ثم أقام ثم صلى. إذن هذا مع بعض الآثار الأخرى مع عموم الأحاديث كل ذلك يدل على مشروعية الأذان في الأذان في البيت. وعند أبي داود أن أمنا عائشة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ مؤذنا في بيتها فأذن لها عليه الصلاة والسلام. وهذا أصل يدل على مشروعية الأذان في البيوت او في المساجد اذا جاءت الجماعة الاخرى او جاء المسبوق عفوا او جاء المتأخر المنفرد الذي سبقته الجماعة. فهذه سنة مشروعة ينبغي اشياؤها. هل يجب الاذان لهذا المتأخر او للذي يصلي في بيته؟ على قولين لأهل العلم. قال بعض أهل العلم يستحب له ذلك وهو قول الشافعي نص عليه رحمة الله عليه في الأم. الأم من أوسع مراجع الشافعية، وهي أو كتاب الأم جمع فيه قول الشافعي، بل هو من تأليف الإمام الشافعي رضي الله عنه. إلا أن نعم يقينا، إلا أن المزني وهو تلميذ الإمام الشافعي قد يزيد عليه بعض الزيادات ويبينها. نعم، في عندك حد أنكر نسبته؟ يعني يقينا هو من كلام الإمام الشافعي ومن التأليف، وما زال أهل العلم يثبتونه ويعتمدون عليه. طيب، بقي أن يقال هل يجب الأذان أم يستحب؟ اختلف في ذلك العلماء، وكان شيخنا الألباني رحمه الله، ولست طبعا من تلامذته، كان يرى الوجوب ويلزم المنفرد بالأذان، وهذا مما نخالف فيه الشيخ، وإن كان محدثا جليلا وعالما خطيرا، وكل الناس يؤخذ منه ويرد عليه. فكان الشيخ رحمه الله وبعض أهل العلم السابقين يقولون يجب الأذان، وانتشرت هذه الفتوى للشيخ رحمة الله عليه. والذي يظهر من التتبع أن الأذان يستحب ولكن لا يجب، واحتج الرجل رحمه الله بحديث المسيء صلاته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى وذكر الأذان. فاحتج بعض أهل العلم ومنهم الألباني رحمة الله عليهم جميعا على أن الأذان واجب على المنفرد، وبالغ ابن حزم أبو محمد علي بن حزم فأبطل الصلاة لمن لم يؤذن وإن كان منفردا. وقد ذكر حافظ ابن حجر إمام الشافعية وأمير المؤمنين في الحديث، ذكر في كتابه العظيم فتح الباري الذي قيل لا هجرة بعد الفتح ولا فتح بعد فتح الباري، هكذا قال جمع من أهل العلم، وإن كان في الكتاب بعض الأخطاء في العقيدة رحمة الله عليه. ذكر عن بعض السلف أنه قال ببطلان الصلاة لمن ترك الأذان وإن كان منفردا. إذن عندنا ثلاثة أقوال: قول الشافعي بالاستحباب، وبقول الشافعي آخر، ثم قول بعض السلف أنه تبطل الصلاة بترك الأذان، وهو قول ابن حزم اختاره في المحلى، ثم قول بوجوب الأذان. أما لماذا رجحنا الاستحباب؟ لأنه ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث ظاهرها يدل على ذلك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر أو من غزوة فدخل المسجد النبوي، فوجد الناس قد صلوا، قال فرجع إلى بيته فصلى ولم يذكر أذان. كذلك أيضا حديث الترمذي لما جاء رجل وقد تأخر عن الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من الصلاة هو وأصحابه فقال لمن حوله: من يتجر على هذا فيصلي معه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فقام رجل فصلى معه ولم يذكر اذانا، ولو كان لذكر. كذلك في صحيح مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: جحش شق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فدخلنا عليه نعوده، قال: فحضرت الصلاة، قال: فأمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكر أذانا. هذه الأحاديث ليست صريحة في نفي الأذان، لكن يبعد في العادة أن يكونوا قد أذنوا في هذه المواضع ثم ترك الراوي ذكر ذلك. لذلك فإن حديث المسيء صلاته: لا تتم صلاة أحدكم حتى هؤلاء العلماء لا يقولون بظاهره. كيف؟ يتفقون معنا إذا أتينا الآن نصلي، يكفينا أن يؤذن منا واحد، مع أن الحديث لو كان يشمل كل واحد في جزئية الأذان فإن الظاهر لا تتم صلاة هؤلاء حتى يؤذن كل واحد منه. إذا معنى فإنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يؤذن، هذا لا بد أن يفهم بمقتضى الأحاديث الأخرى كما فهمناه تماما بمقتضى ترك الناس الأذان واكتفاؤهم بأذان من يؤذن للصلاة الحاضرة. والأحاديث يفسر بعضها بعضا، وهذا قول الأئمة الأربعة، قول الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة، أن الأذان يستحب ولا يجب إذا كان قد أذنوا في البلدة. وأما من كان في موضع في أرضه وزرعه ولم يؤذن في هذا الموضع فيلزمه أن يؤذن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا يؤذن فيهم ولا تقوم فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان، أو كما قال الحافظ. أن الأذان فرض كفاية، وأنه مستحب على القول الراجح عند أكثر أهل العلم، مستحب لمن فاتته الجماعة في المسجد أو في بيته، فيستحب له أن يؤذن على أصح الأقوال عند أكثر أهل العلم. نعم. هذه الثلاثة ليس لها مفهوم، ولذلك جاء في الحديث في البخاري: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. واضح؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الثلاث معلوم أنه في الحضر في البدو يكون جمع. واضح؟ نعم. نعم، يجب عليه الأذان إذا كان في موضع لم يؤذن فيه، يعني قرية ولم يؤذن فيها، يلزمه الأذان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنت في باديتك وغنمك وحضرت الصلاة فأذن فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن أحد إلا شهد له يوم القيامة. فإذا كان في موضع لا يؤذن فيه أو لم يؤذن فيه فيلزمه
ان يؤذن للصلاة. يا اخي القاعدة الان واضحة، مش بدنا نقعد نقول في الشغل، في شركة الكهرباء، في شركة الغاز، القاعدة واحدة وواضحة، اذا كان في موضع يؤذن فيه فقد اجزأه الاذان وصار الاذان بالنسبة له مستحب او واجب، على خلاف الايه، على خلاف العلماء الذي القول الذي سبق بيانه. وان كان الصحيح هو ما ذهب اليه الامام الشافعي رضي الله عنه. اذا العبرة اذن في الموضع او لا، فان اذن فيه صار فرض كفاية، ان لم يؤذن فيه فانه يلزمه ان يؤذن. هذا هو اصح ما قيل، او هذا ما تقتضيه الادلة والله اعلم. هذا بالنسبة للاذان. نعم. انت تكلم رجلا يعني ضعيف السمع، ها تعرف تعالج القضية؟ طيب يعني عفوا خليك زي ما يعني انت تريد ان تقول بقول من اوجب الاذان للمنفرد والصلاة باطلة. يا حبيبي انا اسألك لكي افهم مذهبك، ما اقول لك الان ما دليلك، انا اسألك لكي افهم ماذا تريد، لكي امشي معك في الكلام. يعني انت الان تريد ان تقول بالاستحباب او الوجوب او الشرطية، بحيث انه اذا لم يؤذن بطلت الصلاة. لا حول ولا قوة الا بالله. يا نور عيني، احنا مش بنتكلم عن المنفرد، خليك معايا سيبهم هم، احنا مش بنتكلم عن المنفرد. طيب المنفرد تريد ان تقول يستحب او يجب او يشترط له الاذان. جميل. بمعنى لو ما اذنش الصلاة باطلة. طيب ماشي ان عالم ولا الاذان اخبره ايه؟ كم فاضل على الاذان؟ ها؟ فاضل كم يا اسماعيل؟ دخل وقت الصلاة؟ دخل وقت الصلاة؟ يلا بسم الله، اصبر. طيب بارك الله فيك، وبعدين نعطيك حقك. تزن اسمعين.
احبسها.
طيب يعني نرجع لأخينا بارك الله فيه. يعني أنت تفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتم صلاة أحدكم أنه الصلاة باطلة، صحيح كده؟ صحيح؟ طيب الآن كيف فهمنا هذا الحديث بالنسبة لمن استمعوا للصلاة؟ يعني إحنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل واحدا يؤذن فقط والمجموع يكونون تبعا له، ما يؤذن غيره. هل هذا يتفق مع ظاهر الحديث لا تتم صلاة أحدكم حتى وذكر الأذان، أم أن الظاهر هناك يختلف عن هذا؟ يعني ظاهر لا تتم الصلاة أحدكم، مع أن هذول اللي حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن واحد منهم فقط، صحيح؟ كيف نفهم هذا؟ تمام؟ تمام. اذا بس ممتاز، اذا انت فعلت ما فعل العلماء، استعنت بالحديث الاخر لكي تفهم دلالة الحديث الاول، صحيح؟ بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم صلاة احدكم مع فعله صلى الله عليه وسلم انهم عندما صلوا كانوا يكتفون بمؤذن واحد، فماذا فعلنا؟ ضمننا الحديثين فخرجنا بهذه الفائدة. الآن متفقون في هذه الجزئية؟ هذه جزئية ما تحتاج مناقشة لأنه ما نختلف فيها أصلا. ها الآن متفقون في هذه الجزئية؟ ممتاز. الآن أنا أقول تبعا لأكثر أهل العلم كالشافعي وغيره أن هذه الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، وصحح الشيخ رحمه الله حديث الرجل الذي صلى في المسجد وقام من يتصدق على أخيه، هل هذا يلزمه الأذان أم لا على قولك أنت؟ اللي جاء متأخر. طيب ما هو ده، ما هو لما جه هيلحق الصلاة زاد، النبي قال من يستجر على أخي، إذا لحق أو لم يلحق؟ يا حبيبي هو ليه واقف، هو واقف بيعمل إيه؟ لحق أو لم يلحق؟ جميل، على قولك أنت وعلى قول شيخك وشيخنا الألباني يلزمه هذا المتأخر الأذان أم لا؟ يا حبيبي علم وفهم وعرف القضية برمتها، يا حبيبي يلزمه او لا يلزمه؟ طيب هل اذنوا عندما قام هذا الرجل ليتصدق على هذا، هل اذنوا ام لا؟ قال من يتصدق على اخيه، فقام رجل فصلى معه، على قولك أنت يلزمه أن يؤذن. طيب انتهينا، لما دخل الرجل وقد صلى مع أخيه وتصدق عليه، هل أذن أو أذن أو لم يؤذن؟ قول اللي انت عاوزه. معلش أنا والله عارف ان الشريعة يضم بعضها الى بعض، لكن لا تحد عن المناقشة. الان نحن في هذا الحديث وقد تكلمنا عن الحديث الاول، هل هذا الحديث يلزمه ان يؤذن؟ قلت نعم يلزمه ان يؤذن. طيب هل اذن ام لم يؤذن؟ طيب انت وقفت على هذا الحديث من قبل، ايوه اللي هو من يتصدق. طيب هذا واضح يا أخي أنه لم يؤذن، أولا لم يأمره صلى الله عليه وسلم بالأذان،
ثانيا لم ينقل انه اذن مع وجود الداعي للنقل. اذا لا النبي صلى الله عليه وسلم امره ولا انه نقل. النبي لما كان جالس مع الصحابة اكتفى باذان بلال للجماعة الحاضرة، امر احدا منهم او امر كل واحد ان يؤذن؟ الجواب لا. تمام، افهم يا ولد، افهم يا ولد، قولك قد قال به بعض الائمة، لكن لا تقلد، لا تقلد دينك احدا. افهم المناقشة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اذن بلال امر كل واحد ان يقوم ان يؤذن؟ لا. فقلنا يكفي للجماعة الحاضرين. هذا اللي جاي متأخر امر ان يؤذن؟ لا. اذا عدم امر النبي هناك لهذا المسبوق كعدم امره لمن حضروا في الاذان الاول، والا فهنا لم يأمر الجالسين فاستفدنا انه يكفي ان يؤذن واحد، وهناك لم يأمر المسبوق ان يؤذن فاكتفينا ايضا انه قد اجزأه الاذان الايه الاول. هذا قول الشافعي وقول احمد وقول ابي حنيفة وقول مالك. الان ماذا تستطيع ان تجيب على حديث من يتصدق على اخيه؟ يعني هو جاي من بيته من غير وضوء؟ هون على نفسك، هون. قد قال بهذا القول بعض الأئمة فلا تقلد أحدا، فإن ترجح لك ذلك بالدليل فلا حرج عليك، لكن لا تقلد أحدا. والله أعلم. صلى السنة. طار ما كانت
خش عليك خش عبد الرحمن فين؟
مجاش.
ها؟ مجاش؟ طيب حد مع الكتاب طبعا؟ ماشي خير. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس السابق عن قاعدة من قواعد علماء الأصول رحمهم الله. ما هي هذه القاعدة وما المقصود منها؟ نعم تفضل. إذا تعارض نصان، والتعارض هنا هو تعارض نسبي بالنسبة لنا، وإلا فحاشا الكتاب والسنة من وجود التعارض فيهما، لكن هذا التعارض هو تعارض بالنسبة لنا فيما يبدو ويظهر. إذا تعارض نصان سواء قلنا آيتين من كتاب الله أو حديثين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما محفوظ والآخر غير محفوظ من حيث الدلالة، قدم المحفوظ على غير المحفوظ. ما معنى قولنا محفوظ وغير محفوظ؟ نعم نعم، المحفوظ أي لم يستثن الشرع منه جاء
جزءا او شيئا. ابقى الشرع دلالته على ما هي عليه في العموم. بطبيعة الحال تبين الان غير المحفوظ، لانه بضدها تتبين الاشياء. اذا غير المحفوظ هو النص الذي استثنى الشرع منه بعض اجزائه. على كل حال هذه القاعدة مفيدة عندما يتعارض عمومان من الكتاب او السنة في الظاهر. فماذا نفعل بهذين العمومين؟ ننظر الى المحفوظ الذي لم يستثن الشرع منه شيئا ونبقيه على عمومه، ويغلب هذا العموم على النص الاخر الذي علمنا ان الشرع قد استثنى منه بعض اجزائه، وطبقنا هذا على تعارض الحديثين لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر، مع قوله اذا صلى الله عليه وآله وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فغلبنا حديث دخول المسجد. لماذا؟ لأننا وجدنا في النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر وجدنا أدلة تستثني من هذا العموم بعض أجزائه، كالصلاة في مكة في وقت الإيه؟ في وقت الكراهة. نعم، فبين هذا أو دل هذا على أن هذا العام وهو لا صلاة بعد العصر قد استثنى الشرع منه بعض أجزائه. إذن فمن ضمن ذلك أننا نقول إذا دخل أحدكم المسجد يجلس أو يصلي في وقت الكراهة، قولان لأهل العلم. رجحنا أنه يصلي وهو قول الإمام الشافعي رضي الله عنه. طيب، إذا تعرضنا في الدروس لقاعدة لابد أن تنتبه لها. لماذا؟ لأن القواعد تضبط لك المسائل. فقد تأتيك مسائل تشكل عليك في تعارض الأدلة في ظاهر الأمر كما قلت تعارضا نسبيا بالنسبة لنا في فهمنا نحن لا في نفس الأمر. عندئذ إن كنت فهمت المسائل كمسائل جزئية تفهم المسألة المشروحة، ولكن إذا ضبطت القواعد استقامت لك المسائل وانضبطت، فإذا جاءتك مسألة استطعت أن تطبق عليها القاعدة إذا فهمتها وعرفت دليلها. طيب، نبدأ إن شاء الله بدرس اليوم. نسأل الله التوفيق والإخلاص لنا ولكم. فين عبد الرحمن؟ طيب تفضل.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب أحكام الأذان.
نعم، باب أحكام الأذان. انتهينا من الأبواب التي مضت، نبدأ الآن بأحكام الأذان. واحد يقول: طيب متى ننتهي من الفقه؟ قلت: إذا يسر الله لنا ولكم وأمضينا 5 سنين أرجو أن ننتهي. في 5 سنوات أرجو أن ننتهي، فإن حيينا معكم أتممنا لكم هذا، وإلا يسر الله لكم. نعم،
يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا.
نعم، يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا، هذا الحكم الأول. نعم،
ينادي بألفاظ الأذان المشروعة.
نعم،
عند دخول وقت الصلاة، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن.
هذه المسألة الثانية. قال: ويشرع للسامع أن يتابع الأذان، يعني أن يردد مع المؤذن. هذه المسألة الثانية. نعم،
ثم تشرع تشرع الإقامة على الصفة الواردة.
هذه المسألة الثالثة، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. إذن ذكر الإمام رحمه الله في هذا الباب ثلاث مسائل. المسألة الأولى شرعية الأذان، والمسألة الثانية إجابة المؤذن، والمسألة الثالثة قال رحمه الله مشروعية الإقامة. الأذان هو الإعلام، قال تعالى وأذان من الله ورسوله إعلام. وفي الشرع الأذان هي ألفاظ مخصوصة للصلاة شرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الأذان اللي احنا الحمد لله كلنا نعرفه. ومبدأ شرعية الأذان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما يتلخص من الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما الواردة في هذا الباب، مبدأ شرعية الأذان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أن قدم المدينة ولم يكن للمسلمين هذا الأذان المعروف اليوم، فتفكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يفعل لكي يعلم الناس بدخول وقت الصلاة، وتشاور عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في ذلك، فمنهم من أشار بأن يتخذوا ناقوسا كناقوس النصارى. ذكر ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث قال النقص هو ناقوس النصارى، وهي خشبة طويلة تضرب بخشبة قصيرة، يعرفون منها وقت صلواته. فبعضهم أشار بناقوس كناقوس النصارى حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك مع كراهته لهذا لعدم تشبهه أو لكراهة تشبهه بالنصارى. ثم أشار بعضهم أن يتخذوا بوقا كبوق اليهود، البوق معروف هذا ينفق أو يصوت فيه فينبعث صوت عالي بسبب التردد. وبعضهم أشار بغير ذلك. فكان في أول الأمر أنهم كانوا ينادون الناس، يخبر بعضهم بعضا بالصلاة، صح بذلك الإسناد عن عمر رضي الله عنه وعن غيره. فكان أول الأمر أنهم ينادي بعضهم بعضا للصلاة، ثم بعد ذلك رأى بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، رأى في المنام رجلا عليه ثوبان أخضران وبيده ناقوس، فقال له عبد الله بن زيد رضي الله عنه أتبيع هذا الناقوس؟ فقال له الملك لما؟ فقال نؤذن أو نعلم الناس بالصلاة؟ فقال له: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فعلمه الأذان 19 كلمة. كم كلمة؟ 19 أو 17 كلمة. يأتي الحديث الآخر الذي فيه 19 كلمة. فعلمه الأذان، فلما استيقظ رضي الله عنه ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق، أو رؤيا صدق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فخرج عمر رضي الله عنه يجر ثوبه ويقول: والله يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى عبد الله يرحمك الله. فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم أمر عليه الصلاة والسلام أمر بالأذان، فكان هذا أول مبدأ شرعية في الأذان. وكان هذا في المدينة، لأن شرعية الأذان لم تحصل في مكة، إنما حصل في المدينة. والأذان الإمام الشوكاني قال: يشرع. كلمة يشرع أعم من قولك يجب أو يستحب، لأن كلمة يشرع أي أن الشرع شرع هذا الأمر، لكن هل هذه الشرعية مستحبة أو واجبة؟ فإذا قلت يشرع كذا أعطاني دلالة مطلقة أن هذا الأمر أراده الشرع وهو مشروع. بعد ذلك هل هو واجب أو مستحب؟ هذا أمر آخر. ولذلك إذا أراد العالم أن يحتاط وأن لا يعطي جوابا وحكما صريحا في المسألة، عدل من قوله يجب أو يستحب إلى قوله يشرع. إذا لا تفهم من كلام العالم إذا قال يشرع كذا، لا تفهم أنه يقصد أن هذا الأمر واجب أو مستحب، بل قد يشرع ويكون واجبا، وقد يشرع هاي أولاد ويكون مستحبا. طيب، الإمام الشوكاني ماذا قال؟ قال: يشرع الأذان. ولما جاء إلى مسألة إجابة المؤذن قال: يشرع. ولما جاء للإقامة قال: تشرع. إذن لم يعطي رحمة الله عليه حكما للأذان صريحا، يشرع هل هو واجب أم مستحب؟ هل إجابة المؤذن وأن أقول مثل ما يقول تجب أم تستحب؟ وهكذا هل الإقامة تجب أم تستحب؟ وهذا ما نبينه بحول الله وقوته وبالله التوفيق. فأقول: اتفق العلماء على مشروعية الأذان كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المستفيضة في شرعية الأذان، في الصحيحين وغيرهما أمرا وقولا وإقرارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر، فلما جاء عبد الله بن زيد وأخبره بالرؤيا قال قم يا بلال، قم يا بلال فأذن فإنه أندى صوتا منك. وأمر عبد الله رضي الله عنهم جميعا أن يلقي الأذان على بلال رضي الله عنهم، وجعل بلالا هو الذي يؤذن لأنه أندى صوتا أقوى وأصفى وأبين صوتا من عبد الله ابن زيد. إذن هذا أمر وإقرار وترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا لا يختلف فيه أهل العلم، ولكن العلماء رضوان الله عليهم تكلموا في حكم الأذان فاختلفوا في ذلك رحمهم الله، فقال بعض أهل العلم الأذان فرض كفاية، وقال بعض أهل العلم فرض عين لمن أراد الصلاة ولم يؤذن لصلاته. صورة المسألة لا يختلف العلماء، إذا جئت أنا الآن إلى المسجد هنا واجتمعنا لصلاة العشاء فقام مؤذن وأذن بيننا، لا يتنازع العلماء إطلاقا أن هذا لا يكفي، بل ما دام أن هذا قد قام وأذن للصلاة فإن هذا يجزئ عن الجماعة الموجودين. طيب، جاء رجل وقد فرغنا من صلاتنا، انتهينا من صلاتنا، فجاء ليصلي، هل هذا أذن لصلاته هو؟ الجواب لا. فهل يشرع له أن يعيد الأذان أم يصلي بغير أذان؟ اختلف العلماء. قال بعض أهل العلم يجب أن يؤذن، وقال بعضهم شرط أن يؤذن، وقال بعضهم يستحب أن يؤذن. إيش الفرق؟ يجب أن يؤذن وشرط أن يؤذن، ما الفرق بين الدلالتين أو بين اللفظين؟ ها؟
لا تجوز الصلاة شرط، يعني لا تجوز الصلاة إلا بالأذان.
أحسن.
يجب
أن يؤذن إن لم يؤذن عليه الإثم. شرط أن يؤذن، علقوا صحة الصلاة بماذا؟ بالأذان، فإذا لم يؤذن فصلاته باطلة. يستحب أن يؤذن إذا فعل يؤجر، وإذا ترك لم يأذن. أما إذا قام من يؤذن للجمع الذين حضروا للصلاة لا خلاف أن هذا هو السنة وأن هذا يجزئ. فاختلف العلماء في الأذان، وقال بعضهم الأذان مستحب وليس بواجب، وهذا خطأ، هذا يخالف الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما السنة فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمة الله عليهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما أمهل، فإن سمع أذانا لم يغر عليهم وإن لم يسمع أذانا أغار. ما وجه الدلالة هنا على وجوب الأذان؟ ها؟ من أين نأخذ من هذا الحديث الصحيح في الصحيحين أن الأذان واجب؟ نعم. طيب أعدت الحديث، أنا قلت ما وجه الدلالة فأنت أعدت الحديث مرة أخرى. أحسنت، أنه جعل الأذان علامة على إسلامهم أو عدم إسلامهم، وأنه إذا سمع الأذان امتنع من قتالهم، وإذا لم يسمع استباح قتالهم، فدل ذلك على أن الأذان واجب. فالأذان واجب كما ثبت أيضا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية، في رواية من الغنم القاصية في أظن في المسند الإمامي. إذن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يدل على وجوب الأذان، ما وجه الدلالة أو ما هو موضع الشاهد على وجوب الأذان من هذا الحديث؟ نعم. ها؟ لا غيركم الجماعة دول نايمين ولا إيه؟ ها؟ ما وجه الدلالة أو ما موضع الشاهد على وجوب الأذان؟ نعم. لا قضي، قضي الأمر. ها؟ ها يا ولد، من قوله استحوذ عليهم الشيطان أي تمكن منهم، ولا يستحوذ عليك الشيطان إلا إذا تركت أمرا واجبا. قال تعالى: مش عاوزة شطارة، هي استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. إذا استحواذ الشيطان، تمكن الشيطان منك إنما يكون إما بفعل محرم أو بترك إيه؟ أو بترك واجب. وعلى هذا جرى عمل الصحابة والسلف، فلم يكونوا يتركون الأذان في المساجد، بل كانوا يؤذنون في حروبهم وفي سلمهم وفي شدتهم وفي رخائهم، وجرى عملهم على ذلك ديمة. إذن الأذان واجب، وهذا واضح والحمد لله من الأدلة الشرعية. وأقول هذا الواجب هو فرض كفاية بالنسبة للحاضرين للصلاة المؤذن لها. فرض كفاية ايش يعني فرض كفاية؟ فرض الكفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين، كصلاة الجنازة. الرجل اذا مات كل مسلم في مشرق الدنيا ومغربها يصلي عليه؟ لا، هذا فرض ايه؟ فرض كفاية. وفرض عين، وفرض العين ايش معناه؟ يتعين على كل مكلف ان يقوم به. فهذا الاذان بالوصف الذي ذكرته فرض كفاية باتفاق العلماء، اعني اذا اذن المؤذن للصلاة وحضر الناس لتلك الصلاة لا يؤذن احد اخر لان هذه الصلاة قد اذن لها. هذا الفرض الكفائي باتفاق العلماء، لكن العلماء يختلفون في الصورة الاخرى. من جاء متأخرا وقد فرغوا من الاذان، او من فاتته الجماعة في بيته وقد ترك الجماعة العذر، هل يؤذن او لا؟ هنا العلماء يختلفون. اذا في الصورة التي هي فرض كفاية، ما هي التي يتفق عليها العلماء؟ الصلاة التي يؤذن لها وقد حضر الناس واجتمعوا له، يؤذن احد، وهذا هو المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل الآن إلى الصورة الأخرى، وهي حكم الأذان للمنفرد أو المسبوق. أما المسبوق إذا حضر الجماعة الأولى فلا يختلف أهل العلم أنه ما عليه أذان، لأنه فور أن يأتي سيلتحق بالجماعة. ولكن المنفرد إذا جاء إلى المسجد وقد فاتته الجماعة، هل يؤذن أم لا؟ كذلك المنفرد في بيته، وأنا أرجو منكم الانتباه لأننا سنتكلم في مسألة يعني كأنها ماتت بين المسلمين، ومن أحيا سنة أو فريضة ماتت أحيا الله قلبه، فأرجو أن ننتبه يا إخوان. انتهينا من فرض الكفاية. أما إذا صليت في بيتي أو جئت متأخرا للمسجد فهل أؤذن أم لا؟ لأهل العلم في هذا أقوال. قال الشافعي: المنفرد يؤذن ولو في بيته، ولكنه يؤذن عند الشافعي استحبابا. ها، حكم جديد ولا لا؟ ايه رأيكم؟ حكم جديد؟ انا اظن بل اجزم واقطع انه منذ ان ولدنا ما احد منا اذن في بيته اذا اراد ان يصلي منفردا، وانا اولكم، حتى جاءنا شيء من العلم. ولذلك اكرر، ارجو الانتباه جدا للمسألة. لماذا؟ في مسائل واضحة جلية، في مسائل خفية. يعني انت كل يوم هتجيب لنا جديد يا اخي، وقل رب زدني علما، ليس من كيفي. اقول قال الشافعي ثم نأتي بالادلة. اذا ليس من كيفي يا اخواني، لا تنقلوا عنا الفتوى وتنسبوها الينا، انسبوها الى من ننسبها. انتم الان تقولون قال فلان فيضج الناس علينا، لكن قال الشافعي سمعنا واطعنا. خطأ. انت طالب علم، انقل عن اكابر. ولذلك ايش يقول الامام احمد؟ قول الشافعي عندي رأي، وقول مالك وقول الاوزاعي، وانما خذوا عمن اخذوا. اذا قال الشافعي، وهذا على هذا القول جماهير الشافعية، والقول الراجح في مذهب الشافعية وهو نص الشافعي، نص عليه رضي الله عنه. ماذا يقول؟ قال الشافعي: يؤذن المنفرد للصلاة استحبابا إذا كان قد أذن في بلدته. في ناس جو واحد يصلي وقد أذن للصلاة في هذه البلدة. الشافعي يقول عندئذ يبقى الاستحباب لهذا المنفرد. ولي قصة علمني الله بها أسردها لكم من باب الفائدة. اجتمعنا في مجلس مع بعض إخواننا من طلبة الحديث جزاهم الله خيرا، فأثيرت مسألة أذان المنفرد، هل يؤذن أم لا يؤذن؟ فبادرت وقلت لا يؤذن. فقال لي إخواني لماذا؟ قلت لأننا لم نحفظ عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يؤذنون في البيوت، ولو فعلوا ذلك لنقل إلينا. ودار نقاش طويل، وتمسكت بقولي وقلت ائتوني بأحد من الصحابة أذن في بيته، فعجزوا أن يأتوا عن الصحابة بشيء. قالوا قال الشافعي. قلت رحمة الله عليه خالفه غيره وانفض المجلس. فوقع في قلبي أن أبحث المسألة، فرجعت إلى كتب الآثار ففوجئت أنه ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يؤذن في بيته، وكان بعضهم يؤذنون في بيوتهم وهم يصلون منفردين. فتبين أن الشافعي رضوان الله عليه إنما أخذ هذا القول والله أعلم من وقوفه على تلك الآثار، فجزاه الله عن الإسلام خيرا. إذن صح عن بعض الصحابة وعن التابعين رضي الله عنهم أجمعين، صح عنهم الأذان للمنفرد. والآن بقول الشافعي نكفر، لأن الأدلة في عمومها تدل عليه، ثم فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. إذن من أراد أن يصلي في بيته أو جاء مسبوقا شرع له الأذان، فقد روى ابن أبي شيبة بسند جيد أو صحيح أنه أتى إلى مسجد عمرو بن عوف أو مسجد قريب من هذا المسمى، فوجد الناس قد صلوا ومعه 20 فتى من فتيانه. قال فأذن ثم أقام وصلى بأصحابه. إذن ماذا فعل؟ أذن. ماذا فعل؟ أذن في هذا المسجد مع أنه قد فرغ الناس من الصلاة والأذان فيه، ومع ذلك ماذا فعل رضي الله عنه؟ أذن وأقام وصلى جماعة. ولذلك سنتكلم عن إعادة الجماعة، فلنا فيها قولان، قول قديم وقول جديد. ما تستعجبوا، إمام الفقهاء الشافعي كانوا يقولون هذا في القول القديم والقول الجديد. الإمام أحمد كان يقول في المسألة قولا وقولين وثلاثة، يقول بما أوتي من العلم، فإذا جاءه الحديث يرجع إلى الحديث. المهم، فالمقصود أنك إذا دخلت المسجد وقد صلى الناس شرع الأذان ما تيجي تاخذ الميكروفون والحج طه طبعا انا عارف انه كان هيقول الكلمه دي فعشان كده سبقته نعم فما تيجي تاخذ الميكروفون وتعمل لنا فتنه لا انت تؤذن لنفسك ولمن معك وان الاذان العام قد فرض منه اذا جيت الان الى صلاه العشاء الجماعة صلوا العشاء وأذنوا وانصرفوا جئتوا معايا عشرة معايا عشرون شخصا أو كذا فأردت أن أصلي طيب يا أخي لا تمس هذا الميكروفون بسوء انت أذن وصلي بمن معك لكن ما تأتي بأذان للعامة فإن أذان العامة قد فرغ منه وإنما أنت تؤذن لمن معك هذا أمر غريب وأنا أعلم أنه غريب ولكن إذا صح الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه فلا ينبغي العدول عنه سواء تركه الناس أو عمل به الناس انظر ماذا يقول الإمام الشافعي يقول كلاما معناه أو كأن هذا لفظ الشافعي قال ولست أوقف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاء الحديث لا أترك العمل به قال الشافعي ولست أوقف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعلم من قال به من الناس أو من عمل به فإن الله قد جعل نبيه حجة على الناس ولم يجعل الناس حجة على نبيه هذا أقرب ما يكون لكلام الشافعي رضي الله الحاصل إذا أتيت إلى مسجد أذن وأقل وصلي وأذن لمن معك لا صبر جميل صبر جميل ولذلك انا حس وقلت يشرع لك لسه ما تكلمناش ايه يجب او يستحب كذلك في البيت في مصنف ابن ابي شيبة لما طالبنا اخواننا هؤلاء الطلبة ونحن كذلك طلبة يا اخي ما الدليل على الاذان في البيوت فتمسكوا بعمومات وباقوال لبعض الفقهاء وأظن في مصنف ابن أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق بسند جيد عن جابر بن عبد الله قال دخلنا على جابر وقد وضع ثوبه كذا وكذا قال أصليتم قلنا هذا حين فرغنا من صلاتنا قال فأذن ثم أقام ثم صلى إذن هذا مع بعض الآثار الأخرى مع عموم الأحاديث كل ذلك يدل على مشروعية الأذان في الأذان في البيت وعند أبي داود أن أمنا عائشة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ مؤذنا في بيتها فأذن لها عليه الصلاة والسلام وهذا أصل يدل على مشروعية الأذان في البيوت أو في المساجد إذا جاءت الجماعة الأخرى أو جاء المسبوق عفوا أو جاء المتأخر المنفرد الذي سبقته الايه الجماعة فهذه سنة مشروعة ينبغي اشياؤها هل يجب الاذان لهذا المتأخر او للذي يصلي في بيته على قولين لأهل العلم قال بعض اهل العلم يستحب له ذلك وهو قول الشافعي نص عليه رحمة الله عليه في الأم. الأم من أوسع مراجع الشافعية، وهي أو كتاب الأم جمع فيه قول الشافعي، بل هو من تأليف الإمام الشافعي رضي الله عنه. إلا أن نعم يقينا، إلا أن المزني وهو تلميذ الإمام الشافعي قد يزيد عليه بعض الزيادات ويبينها. نعم، في عندك حد أنكر نسبته؟ يعني يقينا هو من كلام الإمام الشافعي ومن التأليف، وما زال أهل العلم يثبتونه ويعتمدون عليه. طيب، بقي أن يقال هل يجب الأذان أم يستحب؟ اختلف في ذلك العلماء، وكان شيخنا الألباني رحمه الله، ولست طبعا من تلامذته، كان يرى الوجوب ويلزم المنفرد بالأذان، وهذا مما نخالف فيه الشيخ، وإن كان محدثا جليلا وعالما خطيرا، وكل الناس يؤخذ منه ويرد عليه. فكان الشيخ رحمه الله وبعض أهل العلم السابقين يقولون يجب الأذان، وانتشرت هذه الفتوى للشيخ رحمة الله عليه. والذي يظهر من التتبع أن الأذان يستحب ولكن لا يجب، واحتج الرجل رحمه الله بحديث المسيء صلاته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى وذكر الأذان. فاحتج بعض أهل العلم ومنهم الألباني رحمة الله عليهم جميعا على أن الأذان واجب على المنفرد، وبالغ ابن حزم أبو محمد علي بن حزم فأبطل الصلاة لمن لم يؤذن وإن كان منفردا. وقد ذكر حافظ ابن حجر إمام الشافعية وأمير المؤمنين في الحديث، ذكر في كتابه العظيم فتح الباري الذي قيل لا هجرة بعد الفتح ولا فتح بعد فتح الباري، هكذا قال جمع من أهل العلم، وإن كان في الكتاب بعض الأخطاء في العقيدة رحمة الله عليه. ذكر عن بعض السلف أنه قال ببطلان الصلاة لمن ترك الأذان وإن كان منفردا. إذن عندنا ثلاثة أقوال: قول الشافعي بالاستحباب، وبقول الشافعي آخر، ثم قول بعض السلف أنه تبطل الصلاة بترك الأذان، وهو قول ابن حزم اختاره في المحلى، ثم قول بوجوب الأذان. أما لماذا رجحنا الاستحباب؟ لأنه ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث ظاهرها يدل على ذلك. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر أو من غزوة فدخل المسجد النبوي، فوجد الناس قد صلوا، قال فرجع إلى بيته فصلى ولم يذكر أذان. كذلك أيضا حديث الترمذي لما جاء رجل وقد تأخر عن الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من الصلاة هو وأصحابه فقال لمن حوله من يتجر على هذا فيصلي معه أو كما قال صلى. فقام رجل فصلى معه ولم يذكر أذانه. ولو كان لذكر. كذلك في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جحش شق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدخلنا عليه نعوده قال فحضرت الصلاة قال فأمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكر أذانه. هذه الأحاديث ليست صريحة في نفي الأذان لكن يبعد في العادة أن يكونوا قد أذنوا في هذه المواضع ثم ترك الراوي ذكر ذلك. لذلك فإن حديث المسيء صلاته لا تتم صلاة أحدكم حتى هؤلاء العلماء لا يقولون بظاهره. كيف؟ يتفقون معنا إذا أتينا الآن نصلي يكفينا أن يؤذن منا واحد، مع أن الحديث لو كان يشمل كل واحد في جزئية الأذان فإن الظاهر لا تتم صلاة هؤلاء حتى يؤذن كل واحد منه. إذا معنى فإنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يؤذن، هذا لا بد أن يفهم بمقتضى الأحاديث الأخرى كما فهمناه تماما بمقتضى ترك الناس الأذان واكتفاؤهم بأذان من يؤذن للصلاة الحاضرة. والأحاديث يفسر بعضها بعضا، وهذا قول الأئمة الأربعة، قول الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة، أن الأذان يستحب ولا يجب إذا كان قد أذنوا في البلدة. وأما من كان في موضع في أرضه وزرعه ولم يؤذن في هذا الموضع فيلزمه أن يؤذن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا يؤذن فيهم ولا تقوم ولا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان أو كما قال الحافظ. الحاصل أن الأذان فرض كفاية وأنه مستحب على القول الراجح عند أكثر أهل العلم، مستحب لمن فاتته الجماعة في المسجد أو في بيته فيستحب له أن يؤذن على أصح الأقوال عند أكثر أهل العلم. نعم. هذه الثلاثة ليس لها مفهوم، ولذلك جاء في الحديث في البخاري فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، واضح؟ أو كما قال صلى. إذن هذا الثلاث معلوم أنه في الحضر في البدو يكون جمع، واضح؟ نعم. نعم يجب عليه الأذان إذا كان في موضع لم يؤذن فيه، يعني قرية ولم يؤذن فيها يلزمه الأذان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنت في باديتك وغنمك وحضرت الصلاة فأذن فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن أحد إلا شهد له يوم القيامة. فإذا كان في موضع لا يؤذن فيه
او لم يؤذن فيه فيلزمه ان يؤذن للصلاة. يا اخي القاعدة الان واضحة، مش بدنا نقعد نقول في الشغل في شركة الكهرباء في شركة الغاز، القاعدة واحدة وواضحة، اذا كان في موضع يؤذن فيه فقد اجزأه الاذان وصار الاذان بالنسبة له مستحب او واجب على خلاف الايه، على خلاف العلماء الذي القول الذي سبق بيانه، وان كان الصحيح هو ما ذهب اليه الامام الشافعي رضي الله عنه. اذا العبرة اذن في الموضع او لا، فان اذن فيه صار فرض كفاية، ان لم يؤذن فيه فانه يلزمه ان يؤذن. هذا هو اصح ما قيل، او هذا ما تقتضيه الادلة والله اعلم. هذا بالنسبة للاذان. نعم. انت تكلم رجلا يعني ضعيف السمع، ها تعرف تعالج القضية؟ طيب يعني عفوا خليك زي ما يعني انت تريد ان تقول بقول من اوجب الاذان للمنفرد والصلاة باطلة. يا حبيبي انا اسألك لكي افهم مذهبك، ما اقول لك الان ما دليلك، انا اسألك لكي افهم ماذا تريد لكي امشي معك في الكلام. يعني انت الان تريد ان تقول بالاستحباب او الوجوب او الشرطية بحيث انه اذا لم يؤذن بطلت الصلاة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا نور عيني احنا مش بنتكلم عن المنفرد، خليك معايا سيبهم هم، احنا مش بنتكلم عن المنفرد. طيب المنفرد تريد ان تقول يستحب او يجب او يشترط له الاذان؟ جميل، بمعنى لو ما اذنش الصلاة باطلة. طيب ماشي ماشي، ان عالم ولا الاذان اخبره ايه؟ كم فاضل على الاذان؟ ها؟ فاضل كم يا اسماعيل؟ دخل وقت الصلاة؟ دخل وقت الصلاة؟ يلا بسم الله اصبر. طيب بارك الله فيك وبعدين نعطيك حقك. تزن اسمعي معايا كله.
أشهد أن محمد رسول الله.
بارك الله فيه، يعني أنت تفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتم صلاة أحدكم أنه الصلاة باطلة، صحيح كده؟ صحيح؟ طيب الآن كيف فهمنا هذا الحديث بالنسبة لمن استمعوا للصلاة؟ يعني إحنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل واحدا يؤذن فقط والمجموع يكونون تبعا له ما يؤذن غيره، هل هذا يتفق مع ظاهر الحديث لا تتم صلاة أحدكم حتى وذكر الأذان، أم أن الظاهر هناك يختلف عن هذا؟ يعني ظاهر لا تتم صلاة أحدكم مع أن هذول اللي حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن واحد منهم فقط، صحيح؟ كيف نفهم هذا؟ تمام؟ تمام؟ إذن بس ممتاز، إذا أنت فعلت ما فعل العلماء، استعنت بالحديث الآخر لكي تفهم دلالة الحديث الأول، صحيح؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم صلاة أحدكم مع فعله صلى الله عليه وسلم أنهم عندما صلوا كانوا يكتفون بمؤذن واحد، فماذا فعلنا؟ ضمننا الحديثين فخرجنا بهذه الفائدة. الآن متفقون في هذه الجزئية؟ هذه جزئية ما تحتاج مناقشة لأنه ما نختلف فيها أصلا. ها الآن متفقون في هذه الجزئية؟ ممتاز. الآن أنا أقول تبعا لأكثر أهل العلم كالشافعي وغيره أن هذه الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، وصحح الشيخ رحمه الله حديث الرجل الذي صلى في المسجد وقام من يتصدق على أخيه، هل هذا يلزمه الأذان أم لا على قولك أنت اللي جاء متأخر؟ طيب ما هو ده، ما هو لما جه هيلحق الصلاة ازاي؟ النبي قال من يستجر على اخي، اذا لحق او لم يلحق؟ يا حبيبي هو ليه واقف؟ هو واقف بيعمل ايه؟ لحق او لم يلحق؟ جميل، على قولك انت وعلى قول شيخك وشيخنا الالباني يلزمه هذا المتأخر الاذان ام لا؟ يا حبيبي علم وفهم وعرف القضية برمتها، يا حبيبي يلزمه او لا يلزمه؟ طيب هل اذنوا عندما قام هذا الرجل ليتصدق على هذا
ام لا؟ قال من يتصدق على اخيه. فقام فرجل فصلى معه. على قولك انت يلزمه ان يؤذن. طيب انتهينا. لما دخل الرجل وقد صلى مع اخيه وتصدق عليه، هل اذن او اذن او لم يؤذن؟ قول اللي انت عاوزه. معلش انا والله عارف ان الشريعة يضم بعضها الى بعض، لكن لا تحد عن المناقشة. الان نحن في هذا الحديث وقد تكلمنا عن الحديث الاول، هل هذا الحديث يلزمه ان يؤذن؟ قلت نعم يلزمه ان يؤذن. طيب هل اذن ام لم يؤذن؟ طيب انت وقفت على هذا الحديث من قبل، ايوه، اللي هو من يتصدق. طيب هذا واضح يا اخي انه لم يؤذن. اولا لم يأمره صلى الله عليه وسلم بالاذان، ثانيا لم ينقل انه اذن مع وجود الداعي للنقل، اذا لا النبي صلى الله عليه وسلم امره ولا انه نقل. النبي لما كان جالس مع الصحابة اكتفى باذان بلال للجماعة الحاضرة، امر احدا منهم او امر كل واحد ان يؤذن؟ الجواب لا. تمام، افهم يا ولد قولك قد قال به بعض الائمة، لكن لا تقلد دينك احدا. افهم المناقشة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اذن بلال امر كل واحد ان يقوم ان يؤذن؟ لا. فقلنا يكفي للجماعة الحاضرين. هذا اللي جاي متأخر امر ان يؤذن؟ لا. اذا عدم امر النبي هناك لهذا المسبوق كعدم امره لمن حضروا في الاذان الاول، والا فهنا لم يأمر الجالسين فاستفدنا انه يكفي ان يؤذن واحد، وهناك لم يأمر المسبوق ان يؤذن فاكتفينا ايضا انه قد اجزأه الاذان الايه الاول. هذا قول الشافعي وقول احمد وقول ابي حنيفة وقول مالك. الان ماذا تستطيع ان تجيب على حديث من يتصدق على اخيه؟ يعني هو جاي من بيته من غير وضوء؟ هون على نفسك، هون. قد قال بهذا القول بعض الأئمة فلا تقلد أحدا، فإن ترجح لك ذلك بالدليل فلا حرج عليك، لكن لا تقلد أحدا. والله أعلم. صلى السنة.